بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى الدين. أما بعد، هذا هو لقاؤنا الثاني، ونحن نطوف حول هذه الرسالة المرسومة بعنوان معاناتي مع الشهوة. وتكلمنا في درسنا الماضي حول أن العبد يتعرض لفتنتين، فتنة الشبهات وفتنة الشهوات، وأن الله سبحانه وتعالى ركب الشهوة في ابن آدم ذلك من مصالح عظيمة، ويمكن طغيان هذه الشهوة وخروجها عن الإطار الشرعي هو الذي يضر بالعبد ويورده المواد. ثم تكلم المؤلف حول أسباب الوقوع في الشهوة المحرمة، وانتهى من الحديث عند المخاطر التي تترتب على إطلاق هذه الشهوة فيما يغضب الله سبحانه وتعالى، ومنها الوعيد الأخروي، الوعيد الأخروي. فذكرنا الأدلة من الكتاب والسنة على كفر جريمة الزنا، وأنها مخالفة للعقل والفطرة والشرع، ويترتب عليها وبال وفساد عظيم جدا. ولذلك فإن الشرع قد اتخذ تدابير لمنع هذه الجريمة من الإتراك. من هذه التدابير أمره سبحانه وتعالى بغض البصر، إن البصر هو أول الوسائل التي يعني تحدث ثم يترتب عليها بعد ذلك إلى أن يقع الإنسان في هذه الجريمة. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. قوله سبحانه إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كذلك يعني غض البصر عن النساء سواء في الشارع أو في مقاعد الدراسة إذا كانت مدارس الصدقة أو الكليات أو في المصالح الحكومية وغيرها، غض البصر عن الصور المحرمة في وسائل الإعلام زي التلفاز والنت والفيس وغيرها من هذه الوسائل الحديثة وعلى المحمول. كذلك من التدابير التي اتخذها الشرع لمنع الزنا منع الخلوة المحرمة، قال عليه الصلاة والسلام إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحم وقريب الزوج من أخ أو غيره، قال الحم الموت. يعني هذا في الخطر أشد لأنه لا يؤخذ له قهبة الإنسان الأجنبي للتحفظ على الحرمات. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام لا يدخلن رجل لامرأة إلا مع ذي محرم منها، متفق عليه. وقوله عليه الصلاة والسلام لا يدخلن رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، رواه أحمد. وقوله عليه الصلاة والسلام للأنصاريين لما كان عليه الصلاة والسلام معتكفا وجاء خطية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقلبها إلى بيتها وكانت لها بيت بعيد بخلاف أمهات المؤمنين بجوار المسجد فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معها ليلا فمر به رجلين من الأنصار فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال على رسلكما إنها صفية حتى لا يقع الشيطان يفتك بهما شيء. كذلك من هذه التدابير تحريم التبرج، والتبرج هو أن تبدي المرأة زينتها لغير محارمها، فحرم الشرع على المرأة المسلمة أن تتبرج. وقوله سبحانه وتعالى فلا تبرجن تبرج الجاهلية الأنثى، وإليك أن تتعجب ويزداد عجبك أنت تفتح بقك فبما تعدي أن تجد أن تبرج الجاهلية الأولى أن المرأة كانت تبدي شيئا من بصائر شعرها أو شيئا من يعني أسفل عنقها، فذلك يسموها جماعة تجزية في فتح أو شيئا من يديها أو رجليها عند الخدمة، فهذا هو يعني تبرج الجاهلية الأولى الذي حرمه الشرع، فما بالنا بالجاهلية الثانية التي فيها لباس البحر والتي فيها العري الدايع واحدة عاوزة تثبت موقف سياسي أو تعترض على موقف سياسي فتقوم تعمل إيه؟ تقوم تتعرض طالب ذلك، فهذا طبعا يعني عودة إلى الجاهلية وعودة إلى اللامعقول والفوضوية. فقوله عليه الصلاة والسلام سنتان من أهل النار لم أراهن قوم معهم صيادة كأذناب البقر يضربون بها الناس، وذلك الحديث ابن الدين إخواننا في الشرطة، وذلك الذين يظلمون الناس ويضربونهم بغير حق، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول سنتان من أمتي لم أراهما قوم معهم صيادة كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاليات مائلات مهملات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. إمام البختية معروف بها ذات السنانين، ذات ليه السنانين اللي بيقعد يعملهم مش عارف تدير الحصان وتفضل الشفرة متعلية بقى ليه انها تدي شعرها وتعليه أكثر، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهن أنهم لا يجدون ريحة، لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحة، فهذه عقوبة كبيرة جدا للمتبرجات. والتبرج له صور كثيرة، قد يكون في اللباس يعني ان المرأة تلبس شيئا شفافا هي لابسة هدوم ظهرت مش لابسة هدوم، لأنها تؤذي يعني بشرتها وجلدها وتفاصيل ومعالم بدنها من تحت هذه الثياب لرطبتها وشفافيتها، فده تبرج فقط. وكذلك التبرج ممكن يكون بضيق الملابس، بضيق ليه؟ لان صفه ثياب المراه المسلمه هو لازم يبقى اطفال واسع عشان ايه؟ عشان طرائف معالم المراه لا تظهر. فكذلك ايضا ممكن يبقى في الزينة التي تضعها المرأة كالتعطف والكحل و يعني الحلي الخرخان كعب العالي ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، التكسر ولين الكلام ولا تطعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. كذلك من يعني من صور الحقيقة كثيرة جدا في مسألة التبرج، طبعا وضع المساحيق على وجه المرأة لتبدو كهيئة العروس يوم تجد وجهها لمنع وقوع هذه الجريمة عدم سفر المرأة مسيرة سفر إلا مع ذي محرم منه، إن المرأة مظنة الضعف ومظنة أن يغرر بها، فإذا سافرت المرأة من غير محرم منها يمكن أن يتعرض لها أحد من أهل الشر أو الفساد فتغلب على أمرها فتقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. وده طبعا يعني ممكن بينذر إلى البنات مثلا اللي بيروحوا يسكنوا في المدن الجامعية، يبقى مثلا من القاهرة وتروح تسكن في القاهرة الواحدة، فكم رأينا من مآسي بسبب وجود هذه البنات في أماكن أخرى من غير أن يكون معهم أو معهن محارم لهن. كذلك حرمت الشريعة كل ما يؤدي إلى تهديد سعار الشهوة كالخمور والغناء والصور الخليعة وغيره من دي أمور، وحتى الشعر الذي فيه تشبيب وفيه وصف ل يعني النساء وغير ذلك. من التدابير التي اتخذتها الشريعة أيضا لمنع جريمة الزنا حرمة الحديث عما يكون بين الرجل وامرأته والمرأة وزوجها في الفراش، فده يعني يبقى داعي من دواعي الفساد والشر. وكم رأينا أيضا من مآسي في هذا الأمر، واللي بيمتلك الوظائف العامة يعني يسمع من هذا الشيء الكثير، خلاص هم الجماعة الموظفين مع بعض رجال وحريم يحسوا أنهم أسرة واحدة ومقطوعة من التكليف وليس هناك أي حدود، فالمرأة تحكي لأدق التفاصيل ورغم كذلك. فتخيل لما هي تصف هذه المرأة ما يكون بينها وبين زوجها، فده بيبقى داعي الشر ويهيج الشهوات وبيقمع فيها يعني من حولها. ف يعني لا شك ان التدابير كثيره التي اتخذتها الشارع، لكن بنقول عموما ان هناك خطر عظيم دائم من يعني سعار الشهوات. فالوعيد الاخروي ده رادع احد الاشياء التي ترضع الانسان لما يعرف انه يعذب في قبره ويعذب في الاخره بسبب ارتكابه لهذه الجريمه، يوم ينقمع في العقاب الدنيوي. كذلك ايضا من مخاطر الوقوع في الشهوه المحرمه سوء القاتل، فكم راينا من اناس يدمنون هذه المعاصي ثم يموتون على اشنع حال يعني تتصور. في طبعا كان مدينه اسمها بومبي في ايطاليا، هذه المدينه خلف الله عز وجل باهلها جميعا، وكانت بلد زي مثلا البلاد السياحيه عندنا يعني مصر، يعني الناس كلها بتروح في هذا المكان ومصر، فكان في يعني سعار للشهوات غير عادي. سبحان الله لما نقلوا عن هذه البلده ووجدوا الجثث كانها متحمضه، فوجدوا كل ما يمكن ان يتصور عن يعني الاوضاع الفاحشه المتخيله، يعني الاوضاع في منتهى الشناعه. ماذا اصحابها وهم على هذه الحال؟ ماذا اصحابها وهم على هذه الحال؟ فلا يامن الانسان الذي يرى المحرم او يفعل المحرم ان يختم له في يعني القادمه السيئه، والانسان يبعث على ما نال عليه، فايهما يرضى لنفسه ان يبعث وهو في لحاف امراه بغيره، او وهو ينظر الى فيلم اباحي، او يفعل ما حرمه الشرع الحميد عليه. لا احد من اهل العقل يرضى لنفسه لهذا فليحذر الإنسان أن يثمن مثل هذه المعاصي مخافة أن يموت عليها فيبعث عليه. كذلك من أبطال الشهوة المحرمة أنها تؤدي بالإنسان إلى الأمراض والأوجاع في الدنيا، ولا سيما الأمراض التي تختص بالممارسات الجنسية المحرمة كمرض الهرجس أو الإيدز أو استهلاك أو الزهري أو غيرها من هذه الأمراض. كل يعني فترة تظهر أمراض جديدة لا عهد للناس بها من قبل. وفي ذلك روى الإمام ابن ماجه من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الأنصار، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والصواعين التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. هذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى أن الزنا إذا ظهر في المكان حتى يستعمل به الناس، يقول ربنا سبحانه وتعالى يبتليهم بأمراض لا عهد للسابقين بها، عقوبة من الله سبحانه وتعالى. كذلك يعني من الأخطار في هذا الأمر أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، ومن كان بعضهم يقول عفوا تعفى نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم، إن الزنا دين إذا أتيته كان الوفى من أهل بيتك فاعلم، من زنى يزنى ولو بجداره، إن كنت هذا لذيذا فافهم، إن كنت تزني لدرهم ففي بيتك يزنى بغير الدرهم، لو كنت حرا من سلالة ماجد ما كنت أتاكا لحرمة مسلم. فالجزاء من جنس العمل أن الإنسان الذي يفعل في الناس هذا الأمر المحرم يبتلى في نفسه وآل بيته بهذا الأمر. ومن هذه الأخطار أيضا أن الإنسان إذا أدمن هذه المعاصي طبع والعياذ بالله على قلبه، كما قال الله سبحانه وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كذلك من خطر هذه المعاصي أنها تحرم الإنسان نور الوحي والترقي في العلم. ومما أثر عن الإمام مالك أنه قال للشافعي لما رآه وأعجب بحفظه على صدر التنين، قال: يا بني إني أرى أن الله قد قذف في قلبك نورا فإياك أن تخطئه بنور المعصية، فإياك أن تخطئه نور الدين المعصية. شكرت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى قصر المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يختار عاصي. فليحذر نفسه مطالب العلم من الوقوع في براثن الشهوة المحرمة، فإن هذا الأمر يحرمه من العلم ومن الاجتهاد فيه. كذلك من مخاطر الشهوة المحرمة أنها تراقب الإنسان في العزلة والانطواء والخلوة بنفسه، ولا يتم ينتفع بذلك بل إنه ليزداد ويوجد أكثر وأكثر في المعاصي. وإن شاء الله معنا رسالة برضه هنحاول نقرا عليها كده مرور سريع، اسمها ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات. ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات. فبتجد هذا الإنسان يعني ممكن يترك عمله، ممكن يترك مصالح بيته، ممكن يترك أشياء كثيرة كان يفعلها يتصرف بها إلى الله ويذهب فيستفي عن نعلم الناس ليوغل في هذه المعاصي اكثر واكثر. كذلك ايضا اصحاب وارباب هذه المعاصي يعانون دائما وابدا من العذاب والالام النفسيه لانهم في حروب وصراع مع انفسهم لا يستقرون ولا يهدؤون ولا ترتاح نفوسهم. فهناك الام نفسيه دائما وابدا لاصحابها. كذلك ايضا ان الانسان يعني الذي يصير عبدا لهذه الشهوات المحرمه تفرع فيه همته ويصير انسان فسيح يعني دين طيب لا يستطيع احد ان يمارسه او يعاشره. كذلك ايضا من اخطار هذه الشهوه المحرمه التي هي للشباب العاده السيئه وهي الاستمناء هي محرمة عند أكثر أهل العلم بقوله سبحانه وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. كذلك أيضا إن معروف إن الذي يتورط في مثل هذه الذنوب ما بيقتصرش فقط على فعل الشهوة المحرمة، ده لازم تلاقي ايه؟ يبقى حواليها الأشياء اللي المصاحبة تجد مثلا لازم يبقى في غناء، وكثيرا ما يكون هناك خمور أو مخدرات أو غير ذلك حتى تتم يعني ايه حضور الشياطين وإفراحهم بهذه المسائل. فبنقول إن دي معاصي بتجر الأشياء ما وراءها من معاصي أكبر منها. فلا شك أن العادة السيئة هذه الاستمناء من الأمور التي تضر الشاب غاية الضرر، ولا بد أن الشاب يأخذ الأسباب العافية زي الصوت زي مراقبة الله سبحانه وتعالى زي لا يترك نفسه ويخلو وحده في مكان حينما يطلع على كلام الأطباء وأنها تضره غاية الضرر حتى بعد أن يتزوج. بعد ذلك رأينا أن في ناس بيفضل فعل العادة المحرمة على أن يعني يضاجع امرأته لأنه اعتاد على هذا الأمر والسهل وأصبح لا يتمتع بزوجته الحلال بل يرتد إلى ما كان معتادا له في شباب السنة. يقال بعد ذلك يعني لا يستجد كثيرا إذا تزوج لأنه يعني كان مصرفا على نفسه فتجد أن شهوته تنقطع مبكرا وحتى نصل على حضراتكم أيضا معنا غدا إن شاء الله اللقاء الأخير في هذه الرسالة وهي العناية لمن وقع في الشهوة المحرمة أو من لم يقع. ماذا يفعل الإنسان حتى إذا كان وقع له وضع وإذا كان الشيطان ونفسه يراوغه إلى الوقوع ما يفعل الإنسان حتى لا يقع فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يعطينا وإياكم مضلات الفتن وما يرضي الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم دائما وأبدا من الذين صاموا فروجهم وكانوا من أهل العفة والصيانة إنه في ذلك القادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.